السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طلب مني أن أتكلم عن الإخلاص، وأجبت هذا السائل بأن أجعل في هذا المجلس الكلام في موضوع الجلسة عن هذه المسألة العظيمة والتي هي من أخطر المسائل، يعني الجهل بها أو عدم العمل بها فيه على العبد خطورة، فإنه يغتر بأعمال كثيرة يقوم بها من الصالحات، وإذا به معذب في نار رب الأرض والسماوات. وجب من هذا الوجه العناية بهذه المسألة وذكر المسائل، العناية بهذا الأمر وذكر المسائل المتعلقة بها. والحقيقة هي من الفقه الأكبر من يتعلق بالاعتقاد، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا بد من البحث في مسائل: ما هو الإخلاص؟ ما هو الرياء؟ متى يبطل الرياء العمل؟ ما هي كفارة الرياء إذا وقع؟ ما هو علاج الرياء؟ ما هي أسباب حفظ الإخلاص في القلب؟ ما عاقبة من لم يخلص دينه في أصح أقوال أهل العلم وقام بالرياء؟ هل أنه من جملة الكبائر أم أنه الإثم الذي لا يمحى وإلا وإن لم يكن صاحبه لا يخلد النار؟ وغير ذلك من المسائل في التخويف مما يراد الإخلاص والترهيب منه. فأقول مستعينا بالله، المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإخلاص بنفسه، إخلاص بعد التوحيد، وليس أن يهمل الإخلاص بعد التوحيد، بعد التوحيد. يدل على ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي ليفردوه بالعبادة، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيم. وكل من لم يخلص لله فدينه ليس بقيم، فلا دين له حتى يخلص دينه لله الذي خلقه فسواه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يشهد حينئذ فيشهد لمن كان عاملا بهذه الآيات بالإخلاص لو كانت تصح الشهادة، لأن الأمر عامل باطل لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن من كان يعمل بهذه الآيات فإنه هو حظ عظيم، إذ أنه أخلص دينه للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إلهكم إله واحد. هذا فيه وجوب التأليه أو التألق لله وحده، والإله هو المعبود لا يعبد سواه. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي لا معبود حق إلا هو. ثم شرع يذكر الأمور المهيجة على الإخلاص وتوحيد رب الناس. ليس هذا خطاب للمشرك الذي يدعو غير الله، بل حتى المراه ليوحد الله، إذ أن الخلق ممن يرائيهم لم يخلقوا ذرة ولم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وليس هم يرفعونه ويخفضونه إلا بأمر الله رب سبحانه وتعالى. فشرع يذكر دلائل الإخلاص. قال: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فوالله حينئذ المرائي والله ليس بعاقل، عنده نقص العقل. وأما المشرك شرك أكبر فهو ذاهب العقل بمرة، لأن المرائي يرى هذه الأكوان وما يعرف لله شريك فيها في الخلق، شمس قمر والنجوم مسخرات لأمره، والفلك مواخر أي أنها تخرق البحر والموج يتبدد من حولها وترتفع يرتفع البحر في هذه الأطنان العظيمة، فلك تجري في البحر والسحاب ينزل المطر بعد أكوان كالجبال من السحر، من كونها إلا الله ومن أنزلها إلا الله، بعد هذه الدلائل ويراها محيطة به والنعم من خلق عينيه ومعدته وكبده ولسانه الذي يتكلم به يراء الناس وجوارحه التي يرائي بها الناس في العبادة زين الصلاة لأجل من يرى، كلها من خلق الله ليس له شريك فيها. ومع ذلك يقوم بأعظم ما نهى الله عنه أو من أعظم ما نهى عنه بعد الشرك أو الشرك الأصغر، يقوم بهذه الأعضاء التي يعتقد أنها ليس له شريك فيها في خلقها. أليس هذا عجيب؟ أليس يدل هذا على أنه عنده نقص العقل؟ محاط بكل النعم الهواء يتنفس من الله، هذا الذي يرائيه الرجل الذي ينظر إليها كذا يزي صلاته عنده ليثني عليه عند الخلق. ما خلق له الهواء ولا خلق له الكذب ولا خلق له المعدة ولا خلق له شق البصر والسمع ولا خلق السماء والأرض عاقب بين الليل والنهار ولا خلق الشمس ولا خلق السماوات والأرض والكواكب والنجوم سبحان الله والبحار والأشجار وابن آدم والجن والبهائم، ما له هؤلاء ليرائيهم، ما لهم من قطمير، ما لهم من ذرة خلقوها شارك الله في خلقها. فكيف إذا يجعلون شيء لله وشيء لهؤلاء سبحانه وتعالى عما يصفون؟ فإذا هذا يدلك على المرائي ناقص العقل، لأنه مع أنه يعرف عاقبة الرياء أن معها يكون فساد الدين والدنيا، الأعمال إذا خلت من الإخلاص لا بركة فيها، بل ينعكس الأمر على المرائي، فمن سمع سمع الله به سبحانه وتعالى. فمع كونه يعلم هذا ويستمر في التصنع للخالق وإظهار أعمال الصالح لهم ابتغاء مدحتهم وخدمتهم والإشادة به، ويفرح إذا سمع الإشادة فرح عظيم، ولا يخاف من مخاطر الإمام أحمد لما قيل له الناس يدعو لك يا إمام يشير يقول دراس تغير بما يخاف على النفس، الآن اختلف الناس خاف على نفسه يكون هذا رياء لك على كله، أنا أخاف أن يكون استدراج لما يكون مخلص إلى آخر، خوف السلف على أنفسه كالمعدوم الآن، كالمعدوم إلا ما رحم الحلم قيوم سبحانه وتعالى، والقليل
وقليل الناس.
حينئذ يجب على المسلم وهو يعلم أن هذه العقوبات ستحيط به في الدنيا والآخرة أن يتعاهد قلبه، فلا يدخل في قلبه الرياء ولو على مغرز إثرة ولو مثقال الذرة، يطهر قلبه من مراعاة الخلق والتصنع له، ويخلص دينه لله سبحانه وتعالى، يخاف أنه إن كان بمدح الناس يا ابن عاص وفلان فاضل وفلان عابد وفلان شجاع يجاهد في سبيل الله وفلان عالم وفلان طالب علم وفلان شيخ، وإن سمع مدحتهم وتنعم بها قليلا فسيبكي كثيرا يا عباد الله. ذكر أن أهل النار يبكون، شكرنا لأنه بكاء ندم، يعني إذا ما فرطنا تعرف كيف الإنسان الآن من ندمه لما ولده يقتل بسببه يبكي قهر وندم، ليش أنا فرطت في ولد حتى الآن؟ فكيف من فرط في نفسه حتى أوبقها فدخلت النار وهو مؤتمن عليها أن يجلبها النار بالإخلاص بالاتباع وهو يتهاون في قلبه، فلا يعبأ صرف لله كله وبعضه له وبعضه لا يتعاهد قلبه مهمل خطير عليه، والله خطير جدا، فهذا ناقص للعقل وهو يعلم هذه العقوبات ويستمر، والله إنه ناقص العقل لأنه قال الآيات لقوم يعقل كل من العقل على العقل هم المخلصون، قالوا أن الله خلق الأخوان لابد يخصص إلى الله، إذا جاء شيء شك أنه يرائي ربما في ترك تبرع نعم أنه يرى الأخوان هذه عظيمة الخلق ما يعرف المرائي اللي يدي رائيهم أنهم شارك الله فيها، يجب أن يفردوا إذا بالعمل الصالح سبحانه. إذا كل آية جاءت بردا على المشركين بذكر الربوبيات وإلزامهم فينبغي أن تكون رادعا للموحدين الذين هم مريدون للإخلاص لرب العالمين، ينبغي أن تكون رادعا بذل إن في خلق السماوات ورب اختلاف الليل والنهار لا يجب أن تقول هي بالمشرك، حتى في المسلم العاصي أو المسلم المراهق المسلم المبتدع ينبغي يفكر فتردع هذا الخلق يردع يتدبر ذلك بعظمة الخالق عن فعل المعاصي والبدع فعل الشرك الأصغر في الرياء، أعوذ بالله. إذن هذه المسألة الأولى أن الله ذكره وأمر به وألزم به خلقه لنفسه اعتنى به عناية عظيمة سبحانه وتعالى ليقرره عند خلقه في القرآن وفي السنة، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة، فملئ القرآن بالتوحيد كل ذلك يخصص أمي دينه بالله، ولكن لما صرنا ما رضاهم يقرؤون القرآن ضعف الإخلاص، شغلوا الآن شغلوا أنفسهم بالخلق والنظر فيما عند الخلق، شغلوا عن القرآن وصاروا يتحدثون في هذه الحوارات الشبكات العالمية والواتساب والأشياء دي أكثر من نظر في المسلم، فكيف يعرف الإخلاص هو دائما ماذا قال به الناس وماذا قال في الناس وماذا سينشر للناس، يضيع الإخلاص مع هذا من غير نظر في المسلم، هذا يذكر بالتوحيد، فصار النظر إلى هذه الأمور أعظم أو أكثر من النظر في كتاب الله الذي به القلوب تتزكى وتطهر منها إرادة وجه الخلق بالعمل الصالح، فاقرأوا القرآن يا من تريدون الإخلاص، أكثروا من النظر المصحف ومن تدبره وخاصة آية التوحيد، لا تجعلها فقط في غيرك تقول في نفسك إلى المشرك أنت مخاطب بها مخاطب سبحان الله عما يصف. المسألة الثانية ما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ هو تخليص القلب والجوارح مما يضاده من الشرك، سواء الأكبر كمن يدعو غير الله هذا ليس المخلص دينه لله، أو الأصغر كمن يرائي بعمله الخلق، سبحان الله عما يصفون. فتخليص القلب من إرادة الخلق وثنائه والاطلاع على العمل والاشتهار عنده بالخير، تخليصه من هذا هو الإخلاص. وهو قيل أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، مدام أنك على خير ترجو الله سبحانه وتعالى وتحسن الظن به لا إله إلا هو، فلا يستوي عندك مدح الناس وذمهم. وهو أن يكون عملك الخفي الذي وبينك وبين الله أعظم مراد عندك من أن يظهر على الناس، بل تحرص حرصك على ألا يظهر للناس قبل العمل. أما إذا جاءت الثناء من بعد ما دام أنك أخلصت في بداية لله فذلك عاجب بشر المؤمن، لكن عندك إقبال عليه يجب أن لا يطلع أحد إلا الله عليه سبحانه وتعالى، يحب ذلك وتكره أن يطلع عليه أحد. فإذا رأيت في نفسك محبا أن يطلع الناس على ذلك وتفعل أسباب ذلك، حينئذ لم توفق، لا لأجل نصر الدين الله. فإن يحيى مثلا لما أراد أن يبلغ الناس التوحيد أمر بجمعه، أوحى الله أن يبلغ الناس خمس كلمات فأبطأ بها، فجاءه عيسى قال إما أن تبلغها أو نبلغها أنا، فقال أخشى أن أبطأت أن يكسر بي. فرأى أنه لابد من أن ينشرها فأمر بجمع الناس، وهذا أصل في أمر العالم الناس أن يحضروا له لقاء، يقول بلغ الناس، يكون اجتماع لنا لإلقاء محاضرة، هذا لا يعتبر ريع ما دام أنه سيبلغهم دين الله الحق، وأنه لولا اجتماعهم لم يسمعوا العلم. فقال فأمر يحيى قال بلغ الناس اجتمعوا، فاجتمعوا حتى قعدوا على الشرفات كثير اجتمعوا حتى يبلغهم الخمس كلمات، وكان منها أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يكون حرص العالم على اجتماع الخلق أن يبلغهم التوحيد. ليس قصة حكاية كما هي قصاص الزمان، يكثلون الناس من أجل إسماعهم ما يحبونه فيتعلقون به، يقولون من لو سمعناهم التوحيد نفروا عنه. حتى أني أظن سمعت البعض يقول جد قصة حكاية دخل التوحيد فيها، يعني كأن التوحيد صار مزعج للقلوب، مع أن أول شيء أمر به والرسول قولوا لا إله إلا الله. نعم، وهذا وإن كان لا معنى منه، لكن لا ينبغي أن يكون في القلب أن التوحيد أو الدعوة إليه أولا كما دعت الرسل أن هذا سيكون معانا انتشار الدعوة، كما تسيء الظن جماعة تبليغ بربهم بربنا سبحانه، فتقول أن لو دعونا للتوحيد تفرق عنا العبيد أو تفرقوا من البيت عيانا. قال لي بعض كبارهم بعض كبارهم من أحسن مثال القصاص عند السلف، جماعة لن تجد أحسن مثال لجهة القصاص الذين نفر منهم السلف من الجماعة. انظر ماذا قال لي أحدهم من دعاء أكثر من شخص جالسته، فقال نحن نبدأ بالربوبية، يقول الله خالقنا رازقنا، ثم واحد منهم قضاء العمل، الآخر قال ثم الصلاة، أين توحيد الإلهية؟ أن مدرك توحيد الربوبية في القرآن بغرضكم أنتم وهو تفكيل الناس. ذكر الربوبية للإنسان بالألوهية كما قال تعالى هو رب البرية سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذن انظر آخر الآية أفلا تتقون أذكر المبيعات هذه بأي شيء الإنسان بالألوهية ما يلزمون هم يذكرونه فقط لترقيق القلب يخرجون معه. الله خالقنا الله رازقنا فإذا رأوا العام اشتاقوا فرحوا على أن تخرج معنا وقالنا رحلة إلى روسيا إلى كذا ثلاثة أيام في سبيل الله فإذا خرج معنا العام فهذا هو المقصود كتل معنا هذا هو المقصود كأنه المقصود عند الواحد المعبود سبحانه كلا والله إن المقصود الرب أن يجتمع لنا في التوحيد والسنة حتى لأني أنا قلت لواحد منهم لما زارني يعني وراء أن يتكلم في هذا المسجد وبين حالهم فجاء أحد كبارهم ومعه شخص يظنه من علمائهم لا عندهم علماء لكن أظن يتعلقون بالعمائم ويظن أن كل من وضعها وصار يتكلم بالآيات هو العالم فجاءني قال عندي أريد أن أزورك الله صار يتلو آيات لا يعلمنا وأنا هذول العوام ما يخوف أقول هم عوام ما يخوف ليسوا حتى من جنس من ذكر أبوه من ذكر عند اليسيرين أصحاب البدع اللي عندهم علم كان يسجل أبوه منه. المهم فجأة يتلو آيات والله ما يفقه كل لغز واحد إذا رأيت الناس يطوفون حول القبر في بنجلاديس والدولة خرجت منها تنكرون عليهم الشرك يصفون أنه قال لا ثم ماذا نأمرهم من يخرجوا معنا ثم بعد الخروج تنكرون عليه يبقى مشرك ويطوف معكم في البيوت هو مشرك ويقول الناس صلوا في جماعة معنا في المسجد سبحان الله سبحان الله العظيم. إذن هذه الجماعة حقيقة لا تدعو للإخلاص بل تضر الشرك الأكبر والأصغر الرياء لأي شيء لأنه من دلائل الإخلاص أنك لا تمكن أحد من الكلام للناس لأنه قريبك ولأنه يعني خرج معك وتكتب وأنت تعلم أنه ليس يعني فكونه فقط يشوقهم أن يصير عندهم كلمات في المساجد ثم يقول لهم افعلوا ذلك ولا يعتني بأمر العلم ولا يعتني بأمر العلم هذا دل أن الشريعة لا تهمه لو كانت تهمه الشريعة يدخل فيها ما ليس منها لا يمكن الجهال أنه يتكلمون. نعم يحيى بن معين أو علي بن عندليمي ضعف أباه في العلم قال فيه ضعف في العلم أما هذا التبليغي كل من خرج معه وتكلم بكلمتين فهو العالم الحق الذي ينابيع الحكمة تفجر بين تلاياه حيث ما لحوه فيما بينه من غير علم من غير حق. فالمقصود أنها لا تعين على إخلاص هذا الجماعة. ترى الرجل ما درس الإخلاص ولا عرف ما درس الإخلاص ولا عرف يقول أنت تذهب معنا إلى فرنسا ويقول لك كلمات في المسائل تدعو إلى الله فيذهب أي إخلاص وما استعد أي إخلاص كان يخاف على دين رب الناس قال لا تكلم ما عندي لكن يفرح يقول بسير داعي فإذا أين الإخلاص معه نسأل الله العافية. فإذا المسلم أن يعرف معنى الإخلاص يقوم به وتخليص القلب مما يشوف من الرياء والسمعة وإرادة ابتلاء الخلق وغير ذلك. المسألة الثالثة ما هو الأمر الذي يعين على الإخلاص أو ما هي الأمور المعينة على الإخلاص؟ مما يعين على الإخلاص سؤال الله سبحانه وتعالى الإعانة عليه فاسأل الله الحقيقة لو أنك جاهد نفسك لإصلاح قلبك لكي تصبح عبدا مخلصا والله ما تستطيع، إن لم يكن لله معونة لك توكل عليه والله ما تستطيع. من يمسك قلبه كذا حتى يبقى مخلص، وإنما يمسك بدله الظاهر، لا يستطيع يمسك قلبه، ما يمسكه إلا الله إذا دعوته يمسك لك إخلاصك لا يلتفت إلى أحد، أدعوه مخلصا له الدين. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك، فمن دينه الإخلاص الذي كان يكثر من هذا. نعم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالدين الإخلاص. نعم والعمل بما عليه سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله وذلك جاء إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن تعبد الله بالإخلاص والمتابعة حتى يعينك الله، هذا يدل عليه الآية، تدل عليه الآية في سورة الفاتحة إياك نعبد. ثم علمهم في العبادة أن يستعينوا بالله، إذا لا يمكن تحقق لهم العبادة متابعة، لأن يدلهم الله على عالم يصف لهم العبادة على الصحيح، ولا الإخلاص إلا بمعونة سبحانه، لا يمكن العبادة من غير معونة رب الناس. وتوكل عليه واعبده، توكل ودعاء يا رب، يا رب نجني من الرياء، يا رب اخلص قلبي لك. وكان النبي يقول اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فاسال الله الهدايه للاخلاص سبحانه، هذا الامر الاول سؤال الله. الثاني الصاحب، لا تجلس مع صاحب كثير من يضر الأعمال، أنا فعلت وأنا فعلت وأثنوا علي وقالوا علي، إياك أنك تسرق قدره تصبح مرائي منه. تتخير من أصحاب الصالحين الذين لهم أسرار بينه وبين الله، أنك ستقتدي به. إن القليل بالمقارن يقتدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليل، وابن سعود المرء بخليل. فصاحب أهل الإخلاص، أهل الوقار، أهل الصمت، أهل الإخباء بالله سبحانه وتعالى، ولهم علامات القرآن، فإذا عرفته فلزمه، وإذا ما عرف ولا واحد منهم الواحد خير قليل السوء ولا أحد. نعم كما جاء من الحديث الناس كمئة لا تنتهم راحة تصبح كله يعلم ذبح راحة يطلع بها متاهة ما تجد، فإذا كان كذلك ولم تجد فالوحدة والله خير من القصة. فيقول ويس القرني إنكاري على أصحابي، لم يدع لي صاحب كل ما جرى أو أكثر لم يدع لي صاحب. فإذا الوحدة خير من الرفيق السوء، فإذا لم تجد معين فسافر بقلبك يا أخي وعقلك إلى ما سطره العلماء كالذهب و غيره في سير الصحابة والتابعين والعلماء العلماء الآلاف كريم محمد الشافعي الأوزاعي أئمة الحديث. سافر بقلبك إلى ذاك الزمن للقراءة، اقرأ في سيره سيرة المخلصين، وانظر كيف الإمام أحمد كان شديد الحافظ على إخلاصه، خوف والتخويف من الرياء والسمعة. فكان رحمة الله عليه قد روى عنه أو عنده أبو خالد يزيد بن هارون الحديث إنما الأمان من نيابة. فقال هذا الخناق يا أبا خالد، خاف على نفسه، خاف على نفسه هذا الخناق يا أبا خالد. فإذا ما وجدت في نفسك هذا الخناق لمعالجة أعمالك الصالحة فنخاف عليك، خاف على نفسك. الإمام أحمد يجد مجاهد مع كونه شديد التحري بالإخلاص، وآلك يجد مجاهدة إذا فعل عمل صالح أن يصرفه لله. فأنت إذا وجدت مجاهد معناه لا تعاني ولا تعارض الإخلاص يقلب، لا في مجاهدة، مجاهدة تحس على أثرها بخناق وربما تعب. نعم كما نقول فلان شد أو ارفع
500 كيلا وبجانبه إنسان نعم لم يرفع ذلك كيلا ويرفع فلم يرفع الذي رفع 100 كيلو ما يحس بمشقة إذن عالج رفعها يحس بمشقة الثاني الذي قيل له ارفع فلم يرفع ما يحس كذلك رجلان قيل له أخلص تعهد قلبك والآخر قيل له أخلص تعهد قلبك الأول أضع صار العادي يعالج نفسه ليس يدي يودي الوسوسة لانقطاع العمل هذا وسوسة لكن بحد اللي كان عليه السلام توسط فالفريج على عمله لله سبحانه وتعالى ويستحضر عند القيام بالعمل كطلب العلم أو إذاعة القول الصحيح في المجلس يستحضر أنه لله الذي يسمعه ويراه وأن الخلق هذا لا ينفعونه ولا يضرونه فعمل بمقتضى الإخلاص صار يعاني وفوق هذا صار عنده خوف أنه ما يقبل الله منه والآخر آمن ما عالج أي حسب المشقة أنا يكافئ العمل والاجتهاد في إصلاح قلبك إذن من آثار علاج الإخلاص في قلبك أن تحس بشيء من الجهد إذا ما أحسسته تخاف عليه والذي من آثاره أن تخاف بعد العمل أن لا يتقبل الله منك وأن يكون لغير الله تدعو الله تستغفره هذا من آثاره أما الأمن تخاف عليه كل أعمال متقبلة نعم كما جيء في سكرات الموت عند ابن عمر أو غيره بعض السلف فقال وجدت بركعتين متقبلتين من الله ركعتين عارف أني أخلص فيها لله فقط من هذه الحياة الدنيا كلها ركعتين أذكر أني أخلص فيها فاستريح كيف الآن بمن أمن الله واعتقد ان كل اعماله خالصه لله ما فتش فيه شيء منه ولا يخاف ولا يعاني معالجه اصلا ولم يعاني معالجه اصلا فلا يجد من تعب ولا مشقه ومن الامور المعينه على الاخلاص كتمان العمل الصالح سواء في قبل ومن قبل وفي اثنائه وبعد قبل فلا تقل للناس انا سافج انا ساجاهد أنا سأقرأ كتاب كذا من أول إلى آخر أنا الآن عندي دروس مع الشيخ يقول أن إلا على وجه الدعوة تقول اذهب إلى الدرس لأن كل ما حضر إنسان دعوته في السوق أو دعوته وهو قريب قل في دروس في كذا فجاء تتعلم كل عمل صالح بعده نرجو أن لك حظ منه لأنك دلته على الحلقة من أنه قيل من عرف أن هناك فقيه في بلد لن يدل الناس عليه فهو كاتم العلم صلى الله عليه هذا أمر آخر لكن تقول استفد من فلان أو شيء لا حرج لكن تقول أنا أحضر في درس كذا لا ليفتد ذلك إنما لتبين أنك ستكون يوما ماهرا في العلم أنك حضرت عند أستاذ جيد على مدى رياضة وسمعة فإذا اترك التحديد عن الأعمال التي ستقوم بها وفي أثناء العمل إذا صادفت نظر الخلق فحافظ على إخلاصك ولكأن أحد لا ينظر إليك إلا نظر الإله سبحانه وتعالى إلا نظر الإله جل في علاه كما قال لموسى انظر قال إني معكما أسمع وأرى حضور حلقات العلم والتنشيئها بداعه بالعلم بعدما سمعته في الحلقه لاهلك وقرابتك كله برؤيه الله بعين الله سبحانه هذا يهيج عندك الاخلاص لانه لا يتقبل من عملك مكان لغيره والله يرى قلبك كما يرى بدنك اعمالك يرى ما فيه من ريع يسمع ولقد خلق الانسان ونعلم ويعلم ذلك ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوجه فلا يطلع الله عليك مريع لأنه ما يحبه منك سبحانه يحب منك أن تخلص له دينك لأنه خلقك ورزقك لا إله إلا هو ومن ذلك
الأمر الرابع ذكر الأمور المخوفة من إرادة الإخلاص كالرياء والسمعة المخوفة من ذلك كحديث ابن ماجه حديث ابن سعيد الخدري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال الله أكبر المسيح الدجال في من علامات قربان القيامة اختفاء ذكره من منامه فاسأل كل واحد منكم عنده إمام حي يخطب فاسألوا الجماعة متى تكلم إمامكم المسيح الدجال في درس أو كذا إذا رأيتم أنه اختفى ذكره فيخشى أنها تكون قد قربت الساعة فخرج علينا النبي ورحمه الذاكر هذا يدل من النفس أنه أن تذاكر أحيانا المسيح الدجال في المجالس اجتمعت مع أخوانك عدة مرات ما ذاكرت ولا مرة فلا يخالف السنة لأنه قال أخرج عليهم يذاكرون أقرر على التذاكر ما قال ما لك تذاكرون هذه سنة أصبح تذاكرون في المجالس يجب سبتها من أين يخرج من يتبعه إلى آخر تحذير منه ويقال من كيف لفتنة إلى آخر فخرج علينا رسول الله ونهى ذاكر المسيح الدجال والحديث خرجه ابن ماجه من حديث ابن سعيد الخدري قال ألا أخبركم بما هو عندي أخوف عليكم يعني الفتنة المسيح الدجال ما هي ذكر فتنة الرياء يدل على إيش خطيرة لما خطيرة يا مدام لأن دي النفس مغروس حتى تناء الخلق مغروس ولكن إذا وبخت واحد من الخلق تنقض يذمك على عمل تنقض وإذا أثنى عليك أحيانا ليس الأمر ليس فيه إذا بك ينفرج خلق إلا ما رحم الله هذا مغروس في النفس الشيء إذا كان مغروس في النفس أخطر ما يكون معالجته وقلبي يتقلب فتنة عظيمة لابد من سؤال الله سؤال المضطر أن يحفظك من هذا الداء الوظائف لا الرياء والسؤال حب إشهار العمل تخطب له دعاء المضطر تذكر بين يديه تنطلق وتكرر الدعاء عليه وتلح حتى يوتبك الله أن تكون حين في صورة على الجنة ثم تكون في النار سنين مديدة بسبب أنك ما أخلصت مع أنك عند الناس ترحم عليك أنك عالم أنك طالب علم أنك صالح وفي الغيب في البرزخ تعذب انت احذر فقال لا اخبركم مما هو اعظم عندي ضد المسيح الدجال تعرفون ضد المسيح الدجال نعم يشير للسماء فتمطر يشير للارض تخرج كلوزها وتطلع كعسيد النخل النحل يشق الرجل نصفين فيرجعه ويحييه مره اخرى باذن الله يمر بالقوم يدعوهم الى الهيته وانه اله فيتبعون ويعبدوه فيقلب لهم الارض التي كانت قحط ارض مخضره وتسمن دروع ماشيتهم ويهنأوا بالعيش من بعد ان قبلوا دعوته صار اله عندهم ويمر بالقوم يكفروا به تعود واراضيهم قحط ومواشيهم يعني مسلوبه العافيه هي فتنة على المال يخرج الرجل مؤمن يفتن نارا الشبه تنسيه الشبه الإمارات ربما أو بعض فتنة عظيمة ومع ذلك قال ألا أخبركم ما هو عندي أعظم من الدجال فتنة أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه يقوم المسجد وحده ثم يشعر أن هناك دبيب رجل دخل المسجد يأتيه الشيطان قال من الحق سيدع عنك نخاشة يبدأ يصلح من صلاته ويزينها نعوذ بالله من نظر رجل هذه ابن عظيمة والله مخيفة لا يستهان بها والله أبدا لا يستهان بها وكذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان كلما أراد هذا الصحابي الجليل العالم
أن يروي هذا الحديث يغشى عليه من الخوف. الله يخاف على قلوبنا الآن، أنا أرويه وأنت أرويه وما من يصيبك التأثر الذي يصاب أبا هريرة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأله أن يصلح قلوبنا ويدخلنا الجنة وعيدا من النار. فكان كلما أراد أن يحدث بهذا الحديث غشي عليه إلى أن يستمسك ثم حدث به، يعني جاء وجد نفسه وجهاد تحدث به. وهو حديث أول من يقضى عليه ثلاث، أنه كان من هؤلاء العلماء لكنه كان مخلص دين الله، يعني أنه من العلماء ليس من هؤلاء بمعنى أنه من الذين عيال بالله واضح الكلام. فإنه قال أول من يقضى عليهم، أول من يعذب، قبل الزانية، قبل شارب الخمر، لا إله إلا الله، قبل المقامر، قبل المرابي، أفاضل الخلق أمام الخلق، أفاضلهم الثلاثة، أفاضلهم أنه عالم لم يعمل بعلمه، لم يخلص دينه ولله، عالم ومجاهد ومنفق، هؤلاء عند الناس أخطر الخلق. يعرفون كيف الإذاعة يشيدون بالرجل الذي أنفق وأخرج الأموال، ويشيدون بالرجل المجاهد، ويشيدون بالعالم ويذكر في كل مكان. أفاضل الخلق عند خلق صاروا في أسفل ما يكون من العذاب والفضيحة، وأنهم أول ما يقضى عليه. فيؤتى بالعالم يعرف الله نعمه، فمن النعم أن يعلم العلم سبحانه. نعم. والمخيف في هذا الحديث ما هو؟ ما هو المخيف؟ أنه لما قال العالم أطلق، فدخل فيه حتى إذا كان الرجل على طريقة السلف في العلم. لكنه خلى من الإخلاص، ما قال العالم الذي العالم، فدخل به كل عالم بالدين، سواء حشر مع علمه بدع أو كان صافيا منهج، لكنه لم يخلص دينه لله. هذا فيه تخويف ولا لا؟ تخويف عظيم، أنك لا يضرك لك على المنهج، لابد أن تكون على المنهج أيضا، منهج السلف الإخلاص. تعهد خلفه الإمام أحمد من أتباع السلف، كان يعهد إخلاصه، ابن عباس، ابن عمر، عطاء، طاووس، الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، كله. فلا تشد عنهم لأن لا تعهد خلفك وتصلح، إياك تشد عنهم، شد شد في النار، تأمن على نفسك منها. كما جاء في صحيح البخاري قال أدركت 30 من المريد، كل من خاف نفس النظام، ما أحد منهم يقول عندي إيمان جبريل وميكائيل. 30 من الصحابة لقيتهم، وكيف هذه الصحابة إذن؟ اقتدي بالصحابة، اقتدي بهم في الإخلاص والخوف على نفس النفاق. قال ما أحد منهم يقول عندي إيمان جبريل وميكائيل. لكن هذا أيضا لا يدعونا هذا إلى أن كل ما رأينا أحد أظهر لنا خير أو ظهر منه خير نقول لعله يراي. هذا من مسالك الشيطان لإبطال الفائدة. نعم، تفرقة الناس. يقول عمر من أظهر لنا خير قربنا، وحسابه على الله، ماذا نظهر الخير نقول وحسابه على الله. نعم، مذهب السنة التوسط، أن الإنسان أحيانا هو يسمع الوعيد ولا يسمع مثل هذا الكلام يجرح، يصبح عنده وسوسة. الإنسان يقرأ أكيد فعل هذا لأجل هذا، لا. الأصل نظهر خير قبل، وحسابه في الباطن على الله. النبي ما كان يعالج أمر المنافقين بأن يفضحهم وأن يقول هذا مرائي هذا كذا، أظهر خير منهم سلام صلاة يقبل منهم الظاهر، والله يتولى أسرار الله. جاء يقتله قال لا لا والله لا، وقتل قال قتلت وقد قال لك مع ظهر لك، لأن قد يقول قال قرية على الرياء، قال رياء ليتمي من السيف، لكن ما دام أظهر لك لا إله إلا الله قتلك، وحسابه على الله. التهمة بالباطن التشهيد بهذا أنه لنا مراعي هو عمل المشركين من قبل، إلا بقرينة ظاهرة جدا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أراد أن يصلي في الكعبة، عند الكعبة كما صحيح البخاري أو غيره،
قالوا انظروا هذا المراعي فهم الذي تغمى به لا يجوز أيضا أن عمل باطل العاصل لك مرة والله يتولى السرائر. قال أول من يقضى عليهم ثلاثة رجل يؤتى به وهو العالم عرف الله العالم ماذا عملت يعني فيما علمت؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. قال الله بنفسي نسأل الله أن يعافينا وإياكم كذبت وتشهد الملائكة مع الله
كذبت.
ترى هذا هو عذاب لوحده فكيف النار بعده عذاب لوحده أن الرب يسمع منه العبد أنه يقول كذبت. قبل أن تسمع هذه الكلمة أصلح دينك لا تسمعها أخلص دينك لله يقول كذبت تقول الملائكة كذبت إذا ما بقي إلا الأخلاق. نعم فخذوا به إلى النار فيؤخذ به إلى النار في صورة الناس كان قال بعلم هذا الذي كان خوف أبو هريرة رضي الله عنه. الثاني مجاهد قال ماذا عملت فيما علم؟ قال جاهدت فيك وكذا اجتهدت يقال جريء فقط فيه والآن نخاف ما أكثر أبدا نخاف والله أن يكونوا كثير. نعم ليس له علاقة بالعلم يذهب يقال خاف يعني خلاص يحتاج إلى علم روح حلقات طلب علم حتى تكون كالعلماء مخلص. أما متفلت هكذا لا تطلب العلم ولا تعرف صفات الله التي تعظم وتخلص الله من أجلها لا تحضر درس التفسير لا تحضر أو لا تقرأ التفسير لا تقرأ هذا العلم من معينات الثبات والعمل به من الثبات على الإخلاص. أما تبقى هكذا متفلتا لا تطلب علم ولا ليس لك علاقة بحضور الدروس والاستفادة تسلط عليك نفسك. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به إذا هناك شيء يعظون به طلبوه ثم وعظوا به وعملوا ما في شيء تعظوا كيف تكون على إخلاص. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عبد شيء تعظ به علم تطلبه تعمل له. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والثالث منفق أنه غني لكن أنفق ماله هنا وأنفق ماله هنا لا دليني لا بالشمال فحرك بنعم الله عليك ماذا عملت بما علمت؟ قال ما تركت عن سبيل الخير لا فقدت في سبيل قال كذا أنفق ليقال جواب فقد خير كريم والله لا هذا لا تريده فقد خير فيه أنه إذا انتشر بين الخلق أن فلان جواب أن فلان لا ينبغي أن يغتر الإنسان فلان مجاهد لا يغتر ينظر إلى عمله يصلح عمله لا يضره لا ثناء الناس إلا أن علامة خير شهادة العدول بعد وفاة يكلم العدول بعد وفاة طيب أنه قال أنتم شهداء الله شهداء الله الأرض بعد وفاة لنشهد له العدول طيب على شر كما ذكرنا أحيانا يحدث حتى عند العدول تلغيص في معرفة أصحاب الصلاة بسبب الوشايات كما عهد عائشة عدول تكلمه بسبب كلام المنافقين تكلم ثم الحمد لله بلغت براءته والحمد لله من ذلك الكلام وهو ابتلاء من الله كان ابتلي البخاري رحمة الله عليه فقال محمد ذو ذات يا يسوع وصبر البخاري والان نسمع البخاري لان راينا خالف اصل وقال ولا بعد بدا ونحن نسمعنا ونستفيد من درسه لانه من العدول شيخ محمد الدولي قال لا يسوع الحق حق ان يتبع والباطل اجدر ان يجتمع. ومن ذلك ان يتخير الاوقات التي يعمل فيها العبادات سرا بينه وبين الله لا يظهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن فضل قراءة القرآن السر على قراءة القرآن علانية تفضل صدقة السر على فضل صدقة العالم. انظر فيه الآن مسألة ثالثة معهما قراءة القرآن سرا أفضل من الجهل صدقة السر أفضل من الجهر. هذه الشفة لنا أن كلما صرت بعبادات كانت أفضل عند الله لأنها تسد رياء الرياء السرية. لأنه إذا كنت في وسط الناس تتعبد تتملق الله بالعبادة صحيح كنت في مخلص لكن قد يطرأ عليك لما ترى النظر فقطع الذريعة فأسر لي قطع الذريعة. فانظر كيف قراءة السر أفضل من قراءة الجهل. طيب ومن تقرأ في سير السلف الإخلاص وسيدهم رسول الله فانظر لما ذهب يعمل عمل صالح بالليل يريد أن يستغفر ليش لأهل البقيع كيف يسلم فراس عائشة مات نحن كذا يوري زوجته أنه راح يدعو لأهل البقيع وإلى آخره علمنا الإخلاص اللهم صل عليه بعمل. قال بعضهم 20 سنة أقوم الليل أو كذا وكذا زوجتي ما شعرت بي ما شعرت بي نعم ففي ليلة التي كان فيها عائشة كانت لأمنا عائشة أبلغ من جبريل أنه يخرج وما كان يأتي جبريل فراج أحد إلا عائشة سبحان الله هذا لا يدل على فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فضل عائشة على النساء فضل الدليل على سائر الطعام الله مرضى عن عائشة ولا عن من طعن فيها. فنسل النبي وضع عليه بجانب هذا وأخذ رداءه ونسل لكنها شعرت به كان شديد المحبة له قلبه معلق بالله ثم بهذا الرسول الذي أحبته ما رأى من هدى الخير دعوة الناس والرسالة والوحي كيف لا تحب عظيمة التعلق والمحبة له بعد الله شعرت به فتابعته. الشاهد أنه كله كيف يسأل لا تنحن ولا رج ولا قال عائشة لخارج استغفر كذلك أنت الزوجة قلنا عندي مشوار ورايح تزور مقابر مو بصرت رايح تزور المقابر يا زوجة كل الأعمال الصالحة تقول للزوجة تخبر الجيران وتخبر كذا ليش خرج الذي ما قال للزوجة أنا رايح استغفر لها بغير عمل صالح ربشر إلا لمصلحة لها كان تريد أن تعلمها الإحسان راح تصدق على تبدو الصدقات العمل تصدق تعلم الزوج الصدقة ماذا أما هكذا من غير فائدة ذريعة قد يكون ذريعة غير فائدة الإخبار سير بالعمل حتى على الزوج هذا مصالح إذن هذه من الأسباب. طيب وحينئذ ننتقل إلى الرياء. الرياء مشتق من الرؤية والسمعة من السماع. الرياء من الرؤية والسمعة من السماع والإسماع يعني. فهو يسمع يسمع الناس في عمل أنا فعلت كذا يوم كذا وكذا أو أنه يقرأ قرآن ويسمعهم ليسمعهم. الرياء إذا متعلق بالبدن والجوارح نعم والسمعة متعلقة بإيش بالسمع. الرياء بالبصر والسمعة بالسمع ينهى الرجل عن الرياء وعن السمع. وجاء في ذمه من راى يراء الله به من سمع سمع الله به فيعامل بنقيض قصد قصد الثناء ونحو ذلك قد يثنى عليه فتره. ولكن تقول عائشه ان العبد اذا عمل بمعصيه الله عاد ما بحوثا مينا فعليه ان يعمل بطاعه الله والاخلاص له سبحانه وتعالى عما يصف. وقد جاء في ذمه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر التخويف منه النسبة الثانية يعني يقوم الرجل في زي صلاته لما يرى من نظر الناس إليه وهو الشرك الخفي كما في رواية أخرى لما يخفى. المسألة الثالثة أنه يبطل متى يبطل عمل المرائي. اختلف العلماء في من بدأ العمل مخلصا لله ثم طرع عليه الرياء وبعضهم قال الحسن بن سيرين لا يبطل طرع عليه الرياء وغلب عليه ما دام بدأ مخلص
العمل.
قول الثاني بال إذا تغير يجب عليه الجهاد،
فإذا يعني استسلم له وتجاوب معه فإنه يضر. على أنه أن ظاهر كلام النبي يقوم الرجل فيزين صلاة، فقد يزينها في مبدأها وقد يزينها في أدنائها لما يرى من نظر الرجل. الصحيح أنه يضره ذلك، وعليه أن يخلص من أول عمل لآخر ولا يكفي مبدأه. لكن متى يبطل؟ قال العلماء هناك عبادات متصلة وعبادات منفصلة. فالعبادات المتصلة كالصلاة إذا رأى ولو في التشهد الأخير، يعني كان في التشهد الأخير فدخل رجل فنكس رأسه وبدأ يفعل نفس حركات السنة الرأس حتى يقال صاحب سنة الصلاة، فتبطل كل الصلاة مع أنه رأى في آخر في إشارة الأصبع وفي حركة الرأس، فإنها تبطل كلها لأن العبادة متصلة. فساد آخرها يفسد أولها. قالوا وأما العبادات المنفصلة كقراءة القرآن فإنه يبطل فيها ما كان فيها لغير الله. فإذا قرأ القرآن من أوله جزء ثم دخل عليه في ربع الأخير من الجزء الثاني فهذا يراعي في القراءة ويحسن صوته إلى آخره، لأنه ما قبل مكتوب له في ديوان المخلصين والثاني في ديوان المراعي لا يستفيد. المسألة نعم. وقد يكون الرياء في أصل الإسلام فيبطل الإسلام كمن يسلم رياء كالمنافقين الأولين يشهد إلى الله رياء حتى يسمعوا ولا يكون يريد الإسلام فلا شك في بطلان عمل. المسألة الرابعة أن الرياء لا يحبط العمل في حسب بل يعذب صحيح، يعني يجمع له بين حبوط العمل وبين ليس عقب حبوط العمل حتى تهنأ وتقول خلاص استفدت من الثناء ونشرت حفظ العمل وعولوا عمل آخر، فإنك مهدد أو متوعد بالعقوبة ليس بحبوط العمل فقط. يدل على الأمرين، أما الأمر أول حبوط العمل ما رواه مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. هذا يدل على حبوط عمل المرأة. وتوعدوا بالله أول من يقضى عليهم ثلاث، ما حبط عملهم فقط بل عذبوا على رياءه، بل هو من أشد العذاب كما قال الشيخ الألباني أعظم الذنوب أكبر الكبائر دون الشرك أو الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر، يعني أكبر من الزنا أكبر من شرب الخمر الشرك الأصغر كربيع، مات الشرك خبيثة ما هناك خبيث أعظم من القمار أعظم من الزنا أعظم من شرب الخمر من هناك وربيع الشرك الأصغر. نعم وانظر كيف قبل الزاني يعذبه، ايش معنى ذنبه عظيم ولا أول من يقضى عليهم ثلاثة يعني بعد المشركين لا شك دخل النار. ما ذكر الزاني حتى، ما ذكر القواد الذي يقود على النساء، يعني خطورة الأمر يا عباد الله. إلا أول من يقضى عليه فاحذر وراقب النية وأصلح الطوية وادعو رب البرية أن يصلح قلبك ويزكيه، ولا تجد أحسن في تزكية القلب من طلب العلم ولزوم الحلقات والدعاء والإخبات لله والعمل وإصرار العمل وترك الإعلان به إلا بمصلحة ظاهرة، كما قال ابن مسعود أو قال مالك ما تكلمت في العلم إلا شهد لي 70 أني أهل لأن أتكلم في العلم، هذه مصلحة ظاهرة حتى الناس يسمعوا علمه. ولما قال هذا الكلام ربما تقاعس الناس على السماع عنه فقال شهد لي 70، هذا ليس المواطن الرياء. الأمر الخامس في هذا أمور يظنونها الناس رياء لا شك وليس رياء، كما ذكرنا منها إظهار إنكار المنكر، المنكر ظهر علانية ينكر علانية، فلا يحل لأحد أن يقول في إنسان أنكر منكر ظاهر أن هذا وراء أو أنه يخاف الرياء،
لأنه ظهر المنكر لابد إنكاره علانية. الثاني أن يكون أناس فيقومون الليل فينشق الديان، وأول ما كان يقوم الليل فصار يقوم لقيامهم، هذا تنشيط أو باب النشاط فعله، وهذا ليس يعتبر من الأمر. إظهار الصدقة عمل بقوله إن تبت الصدقة بالعلة، عمل بهذه الآية واضح لا يكتب الرياء، لأن الله أمره أو يحس غيره. النبي ما أنكر عليه لما قال للصدقة، ما قال ليش ما سرت بهذا، قال من فن سنة حسنة كان صحيح مسلم في الجري قال دخل على النبي أناس من مضر فعامتهم الرضا متقلدين السيوف، يعني عليهم أن يرفع. فقام النبي تلا آيات الصدقة فقال يصدق رجل برجي من شعيره من درهم أو كما قال. فتاب على الناس متى؟ لما أخذ نسان سرة ووضعها، ما قال النبي كيف قلت لنا هذا، فدل على أن ظهار العمل من أجل إقداء الناس فحل ولا يسمى من نفسه لكي يكتب. وبعض الصالحين من السلف أو غيرهم كان إذا أظهر العمل في المسجد والذكر والأعمال الصالح والقرآن يريدون الناس أن يقتدوا به، يريدون الناس أن يقتدوا به ولا يجوز التهم به. قال بعضهم دخلت من أئمة الحديث، قال دخلت وجدت إنسان يبكي في الخلوة في المسجد، أو دخل نعم وجدته يصلي، فقلت في نفسي يعني جاز. قال فحرمت قيام الليل 6 أشهر، فلا يجوز التهم به. الأصل الإخلاص، أو الأصل سلامة الناس منه حتى يظهر بقرينة واضحة. كقرينة واضحة يعني تشبه مثلا إنك تمر بزاوية ترى فيها إنسان هو قدامك، لما جئت إلى مرحلة سمع فيها الدليل وانت راقب وعرف أنت عليه قبل تدخل فتحل وسعى في الطريقة، هذا واضح، هذا قرينة واضحة. وإلا فالأصل سلاما وعدم تهمة، تحريك القلوب على تهمة لا يجوز، هذا أصل السلامة. طيب نقرأ في كتاب شرح السنة